بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شك في نجاسته. قال: عن أبي قتادة يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها. والحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بشرط زوال النجاسة من الجسم لمن أراد الصلاة، وقد عرفنا في الدرس الماضي هل إزالة النجاسة شرط أو أنها أمر واجب. والذي عليه الجمهور من الفقهاء أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، وما قرره الإمام الشوكاني رحمه الله هو أنها واجب وليس شرطا. وحجته رحمه الله في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من خلال جبريل أن يخلع عليه وهو في الصلاة، فخلع عليه وخلع الناس نعالهم، فلما فرغ من الصلاة سألهم: ما بوجبوا خلع نعالكم؟ قالوا: قد رأيناك خلعت. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. وقد عرفنا أن المراد بالقذر إنما هو النجاسة، إذ لو كان القذر ما تكرهه الطبيعة مما ليس نجسا حق في الشرع فهذا لا يوجب خلع النعل، إذ أن الإنسان قد يصلي وفي جيبه منديل استخدمه للبصاق وللمخاط، فهذا لا يلزم منه طرحه، بل لو وضعه في جيبه فإن الصلاة صحيحة. فتعين أن يكون المراد بالقذر النجاسة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الأمة على أن الإنسان إذا جاء إلى المسجد ودخل في المسجد أو أراد الدخول في المسجد فلينظر إلى أسفل عليه، فإن وجد بهما قذرا فليمسحهما بالأرض. وهذا الأمر كان قد شرعه الإسلام وأذن به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المساجد، ورخص أن يدخل الناس في المساجد أو يدخل الناس المساجد بنعالهم، وكل الذي يلزمهم أن يتأكدوا من سلامة وطهارة النعل. يوم أن كانت المساجد مكسوة بالحصى وبالتراب ولم تكن قد فرشت، أما وأنها بعد أن فرشت ووضعت فيها الأبسطة وأصبحت المساجد محل عناية ومحل تنظيف ومحل فرش، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل المساجد بنعليه، ولا ينبغي له أن يقول إن الصلاة في النعل ولباس النعل والدخول إلى المساجد بالنعل من السنة. نعم هي سنة إذا كان المسجد غير مفروش، أما بعد أن فرش الناس المساجد وأصبحت توضع فيها البسط التي تتقذر بالوطئ عليها بالنعل، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل المساجد بالنعل، ولا ينبغي له أن يحتج بأنه يحيي سنة إلا إذا كانت هذه النعال نظيفة سليمة من القذر ومن الوسخ وغير ذلك فلا بأس. وإذا أيضا الناس الذين يصلون في المسجد لا يتأففون ولا ينزعجون ولا يتأذون، فإنه لا بأس من الدخول في المسجد بالنعل، لكن إذا ترتب على هذا أذى وتوسيخ للمسجد وإيذاء المصلين فإن إيذاء المصلين حرام وإلحاق الضرر بالمصلين محرم، ولبس الحذاء والدخول به سنة، فلا ينبغي للإنسان أن يعمل سنة ليرتكب فيها محرما، فإنما ترك هذه السنة من أجل ما يترتب عليها من محظور. لكن إذا اعتاد الناس في بلد ما أنهم يدخلون مساجدهم بالحذاء فلا ينبغي لأحد أن ينكر عليهم، لأن هذا أيضا من السنة، حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه وصلى أصحابه في نعالهم. ومن المسائل التي عرض لها المؤلف ما حكم من دخل في الصلاة وهو يحمل طفلا، والطفل كما هو معلوم قد لا يتحرج، أو الطفل قد لا يتورع من الحدث، خصوصا إذا كان طفلا صغيرا رضيعا ربما أحدث على نفسه وربما بال على ثيابه فثيابه مظنة وقوع البول فيها. وهكذا من اكتفى بالاستجمار بدلا من الاستنجاء، يعني إنسان دخل الخلاء وقضى حاجته ولم يجد ماء فاستجمر، اكتفى بالاستجمار، استخدم الحجارة بدلا من الماء. واستخدام الحجارة أو استخدام الورق والمناديل وغيرها، فهذا مهما بالغ الإنسان فيه فإنه لن يقطع أثر النجاسة كاستخدام الماء. ما حكم هذا الذي يصلي بالاستجمار؟ هذه مسائل أشار إليها المؤلف يريد أن يبين الحكم فيها، وكذلك ما الحكم فيما إذا دخل الإنسان في صلاة وهو يشك في طهارة المكان الذي يصلي فيه، إذ الغالب ليس النجاسة وإنما النجاسة فيه محتملة، لكن إذا كانت النجاسة هي الغالبة على المكان، إذا كانت النجاسة هي الغالبة على المكان ففي هذه الحال لا يجوز الصلاة فيه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلوات في الأماكن التي تغلب عليها النجاسة كالمقبرة والحمام وقارعة الطريق والمزبلة والحش، يعني بيت الخلاء، كل هذه منع الإنسان أن يصلي فيها لأن النجاسة تغلب عليها. لكن لو صلى في مكان، هذا المكان قد لا يكون يعني محل تحفظ واحتمال وقوع النجاسة فيه، كأن يصلي الإنسان في المجلس الذي اعتادت العائلة أن تجلس فيه في البيت، والعائلة فيها أطفال، وربما زحف الطفل وقد بال على نفسه، وربما يعني مشى الطفل في المكان وهو يعني قد بال على نفسه، فاحتمال ورود النجاسة في هذه الأماكن أمر وارد. ما الحكم في مثل هذه الصلوات؟ هذه القضايا التي تناولها المؤلف بالكلام في هذا الباب، فقال باب حمل المحدث، يعني الشخص المحدث، الشخص الذي أحدث على نفسه ببول أو غائط، وكذلك باب حكم صلاة المستجمر، يعني الذي استخدم الحجارة بدلا من الماء في الصلاة، وحكم ثياب الصغار، ثوب الطفل الصغير، وما شك في نجاسته. بدأ المؤلف بالكلام على حديث أمامة، وأمامة هذه هي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أبوها أبو العاص بن الربيع، وهي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمها زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام تزوجت بأبي العاص بن الربيع، وكان في أول أمره كافرا، ولما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بدر كان أبو العاص بن الربيع منهم، فأسر أبو العاص بن الربيع، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه أن يفتدي، يعني يدفع الفدية، وكانت ابنته زينب قد أرسلت بالفدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فك أسره أمره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يسلم وإما أن يرد ابنته إليه، في قصة مشهورة. والشاهد أن أبا العاص أرسل زينب إلى المدينة، وكانت معها ابنتها أمامة وهي طفلة صغيرة، وعاشت في كنف النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يصلي بالناس إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، خرج وقد حمل أمامة على كتفه، وضعها على كتفه أو على عاتقه كما تذكر الروايات، ثم قام جبريل الصلاة، وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المحراب وأمامة على كتفه، وصلى بالناس إماما وهي على كتفه، فكان يضعها على كتفه إذا وقف للصلاة، وإذا قرأ، وإذا أراد الركوع أنزلها وركع وسجد، ثم إذا أراد النهوض أعادها. هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الطفلة الصغيرة كانت محل درس ومحل استنباط ومحل تفهم من العلماء. فمما فهمه العلماء من هذه المسألة هو جواز العمل اليسير في الصلاة، وهذه سنة كان ينبغي لنا معشر المسلمين أن نتعلمها وأن نعلمها خاصة الأمهات، فإن الأمة تقوم إلى الصلاة ولديها الطفل الصغير فيبدأ يصرخ ويبكي، والأم والله أعلم بها ما تدري ماذا قرأت ولا تدري ماذا قالت في ركوعها وفي سجودها، وهي تريد أن تصلي وتكمل صلاتها، والطفل يصرخ ويبكي. ولو أنها حملته وفعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلت صلاة مطمئنة، ولصلت صلاة ذات خشوع، ولأحيت سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الآباء بعضهم يصطحب أولادهم إلى المسجد، فإذا بدأوا في الصلاة بدأ الولد يصيح ويبكي ويصرخ، والناس يتذمرون من هذا الصنيع وينظرون إلى الآباء نظر شزر ويغضبون، بل إنهم ربما إذا ما فرغوا من الصلاة نهضوا إلى الأب ولاموه وخاصموه، كيف يأتي بالطفل وكيف يزعجهم في المسجد، وذلك لأنه ترك سنة. أي إحضار الأطفال إلى المسجد هذا من الأعمال التي رخص فيها الإسلام وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سمعتم أنه صلى بالناس إماما وهو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. لكن ينبغي لمن أحضر معه الطفل أن يلم بهذه السنة، فإذا ما بكى الطفل حمله وأسكته حتى لا يتسبب في إزعاج الناس. النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا مشروعية إحضار الأطفال إلى المساجد، يقول صلى الله عليه وسلم: إني أنوي أني إذا دخلت في الصلاة أطيل، يعني يطيل في صلاتي، يدخل الصلاة وهو ناو أن يطيل فيها، يعني في القيام وفي الركوع وفي السجود. ثم إنه صلى الله عليه وسلم يخفف من الصلاة، لكني أخفف إذا سمعت بكاء الطفل، إذا سمع الطفل يبكي إشفاقا على أمه، إشفاقا على أمه. فنحن إذا تعلمنا هذه السنن وعلمناها الأمهات وعلمناها الآباء، فإن هذا مما يعين على أداء الصلاة كاملة دون قلق ودون انزعاج ودون تردد. هذه هي السنة في هذا الموضوع. السنة الثانية وهي محل الاستدلال من هذا الحديث هو الحكم على طهارة ثياب الأطفال، لأن الأصل في الثياب الطهارة والنظافة. فيحكم بنظافة ثوب الطفل إلا إذا تأكدنا وأحسسنا بوجود النجاسة والبلل ونحو ذلك، فعندئذ لا ينبغي حمل الطفل في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامه، وما أثر عنه أنه يعني غلب جانب النجاسة على جانب الطهارة، وهذا هو محل الشاهد من الحديث. قال عن أمى عن أبي قتادة يعني ربعي الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، أمامة بنت زينب. سيمر معنا في الشرح هل الرواية حامل أمامة على أن حامل اسم فاعل وأمامة مفعول لاسم الفاعل فيكون منصوبا، وتنون كلمة حامل حامل أمامة هكذا، وجاء بعض الروايات بحذف التنوين وإضافة المفعول إلى اسم الفاعل حامل أمامة بدون تنوين على أنه من باب الإضافة. قوله وهو حامل أمامة، قال الحافظ يعني ابن حجر المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة. أما نصب أمامة ففي الحالين، في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. أما في الحالة الأولى وهي حالة أن لفظة أمامة مفعول لاسم الفاعل، مفعول لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل إذا كان فعله لا متعديا يرفع فاعلا وينصب مفعولا، وإذا كان فعله لازم يرفع فاعلا فقط. وهنا لما كان الفعل حملا متعديا نصب مفعولا، وأمامة إعرابها مفعول لاسم الفاعل، وهي هنا منصوبة بالفتحة الظاهرة على آخرها، لكن إذا كانت من باب الإضافة يعني المضاف والمضاف إليه حامل أمامة أيضا تكون منصوبة، لأن كلمة أمامة اسم وعلم جمع بين العلمية والتأنيث، والعلم إذا كان مؤنثا منع من الصرف، العلم إذا كان مؤنثا منع من الصرف، فيكون منصوبا لأن الفتحة أو النصبة هي حركته بدلا من الكسرة، لأن الممنوع من الصرف لا يكسر وإنما يجر بالفتحة بدلا من الكسرة. قال المشهور في الروايات التنوين ونصب أمامة وروي بالإضافة هكذا. قال وزاد عبد الرزاق يعني في كتابه المصنف أورد هذه الرواية، وزاد فيها عن مالك بإسناد الباب على عاتقه، ها بإسناد حديث الباب على عاتقه، يعني كان حامل أمامة على عاتقه، حيث بين المحل الذي حملها عليه أي وضعها على كتفه، وكذا لمسلم وغيره من طريق أخرى، يعني نص على أن النبي حملها على عاتقه. قال ولأحمد من طريق ابن جريج على رقبته، ولا فرق بين الروايتين، فإن قوله على عاتقه وقوله على رقبته بمعنى واحد. قال وأمامة بضم الهمزة وتخفيف الميمين كانت صغيرة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عرفنا أنها بنت زينب، أمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جدها لأمها. وزينب هذه تزوجت بعد أن كبرت, تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل كيف تزوجت بعلي وزينب وأمامة بنت زينب, وزينب أخت فاطمة؟ ومعنى ذلك أن عليا جمع بين البنت وخالتها, والبنت وخالتها لا يجمع بينهما. والجواب إن عليا إنما تزوجها بعد موت فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. بل تذكر المصادر إن فاطمة رضي الله تعالى عنها هي التي أوصت عليا بأن يتزوج بأمامة من بعدها, يعني من بعد وفاتها. وهذا أمر لا بأس به وأمر جائز. وقد تزوج علي رضي الله تعالى عنه بأمامة بعد وفاة فاطمة رضي الله تعالى عنها. يقول وتزوجها علي بعد موت فاطمة بوصية منها. قوله فإذا ركع وضعها, هكذا في صحيح مسلم والنسائي وأحمد وابن حبان كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ الإمام مالك شيخ مالك, ورواية البخاري عن مالك فإذا سجد, ولأبي داود من طريق المقبري يعني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد. ولا تعارض بين الروايات, بعض الروايات قالت فإذا أراد أو فإذا ركع, وبعض الروايات قالت إذا سجد, وبعض الروايات قالت إذا أراد الركوع والسجود, ولا تعارض بينها. فإن قوله إذا ركع أو سجد محمولة على رواية إذا أراد أن يركع أو يسجد, فهو إذا أراد الركوع أو أراد السجود عندئذ وضعها. وهذا الحديث ذهب بعض الفقهاء إلى التوقف فيه, وترددوا في استنباط هذه الأحكام منه, وقالوا هذا الحديث يتعارض, ظاهره أنه يتعارض مع الأحاديث الواردة في الأمر بالطمأنينة وفي الأمر بالخشوع في الصلاة. فإن من شأنه الخشوع في الصلاة لا يكثر من الحركة, وإن من يصلي ويحمل طفلا يضعه عند الركوع ويرفعه بعد السجود لا بد أن يأتي بحركات خارجة عن فعل الصلاة. فمن الفقهاء من تردد في العمل بهذا الحديث وقال إنه حديث منسوخ وحكم بنسخه, بمعنى أنه كان في أول الأمر جائزا ثم أبطل العمل به. وحجتهم في ذلك أنه يتنافى مع أحاديث الخشوع, فأحاديث الخشوع والآيات التي تأمر الإنسان بالقنوت في الصلاة قاضية على هذا الحديث, بمعنى ناسخة له. ولذلك لم يعملوا به. لكن الذي عليه المحدثون والفقهاء قالوا إن الأعمال اليسيرة في الصلاة سواء كانت لمصلحة الصلاة أو كانت يعني لمصلحة الشخص الذي يصلي فإنه لا بأس بها. ومن الفقهاء من قال إن حديث أمامة حديث صحيح وليس بمنسوخ, يعني حديث ثابت، لكنه يحمل على النوافل، يعني يجوز ذلك في صلاة النافلة، أما في صلاة الفريضة فلا، وذلك لأن صلاة الفريضة واجبة، أداؤها واجب، وأنها صلوات محدودة، فيتعين أن يؤدي الإنسان الصلاة فيها على أكمل وجه. أما صلاة النافلة فلما كانت يعني متبرعا بها، ولما كانت تأخذ وقتا كثيرا، فلا بأس من الحركة فيها. قالوا: وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو يصلي، كان يصلي فجاءت وطرقت الباب ففتح الباب لها، وأنه كان إذا صلى من الليل إذا أراد السجود وعائشة تكون نائمة معترضة موقع سجوده، لأن الغرفة التي كانوا ينامون فيها غرفة صغيرة لا مكان للنوم، لا مكان يسع من ينام ومن يصلي، فكان النبي يصلي وتنام عائشة وهي معترضة له بينه وبين القبلة، تمد رجليها، فإذا أراد السجود غمزها في رجلها فرفعت رجلها وسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وهذه أيضا حركات كانت تفعل لكنها في النوافل، ولذلك قالوا إن حديث أمامة محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها في النافلة، يعني كان الصلاة سنة ولم تكن صلاة واجبة، وهذا القول مردود، لأن الأحاديث نصت على أن هذه الصلاة كانت إحدى صلاتي العصر أو الظهر، إما صلاة ظهر وإما صلاة عصر، ولذلك هي فريضة وليست إيه؟ وليست نافلة، وأن هذا العمل كان في الفريضة ولم يكن في النافلة، بل جاء في صلوات الفريضة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة بالناس، وبينما هو يصلي وإذا به يتقدم خطوات، ثم بعد ذلك رجع صلى الله عليه وسلم إلى محله، فلما فرغ من الصلاة قيل له: رأيناك اليوم عملت عملا ما كنت تعمل مثله، رأيناك تقدمت في الصلاة. قال: نعم، كنت أصلي وعرض لي الشيطان فتقدمت وأخذت بتلابيبي، يعني خنقة، حتى إن لعابه سال على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وجد برد لعابه في يديه. قال: ولقد هممت أن أربطه حتى يلعب به أبناء أطفال المدينة، لكني تذكرت دعوة أخي سليمان التي دعا الله أن يهبه ملكا لا ينبغي أن يهبه لأحد من بعده فأطلقته. هذه الحركة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وهو يصلي، فمن هنا قال الفقهاء إن الحركات اليسيرة غير الكثيرة والتي يحتاج إليها المصلي لا بأس بها، لكن ينبغي أن نعلم إن هذه الحركات إذا لم تكن لمصلحة الصلاة فإنها تنقص من ثواب الصلاة، وأنها تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن أحدكم ليصلي الصلاة، يعني يؤدي الصلاة، وما يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها، يعني بحسب ما يكون مقبلا على صلاتي وبقدر ما يكون خاشعا في صلاتي. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يتشاغل في الصلاة بشيء خارج عنها، بل يحرص على أن يؤدي الصلاة بكامل الأداء والأمور المطلوبة. ولذلك نعم يقول: ما الحكم إذا كان يصلي وسقطت العمامة أو أراد أن يصلح الثوب؟ لا بأس إذا كان العمل يسيرا، أما إذا كانت عمامة من ذات من تلك العمائم التي يكورها أصحابها على الرأس أطرانا وكيلوات، ويحتاج في تكويرها إلى وقت طويل، فلا داعي لذلك، خصوصا إذا كانت تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى ما يفعله البعض من أنه يلف حولها أو تلف حوله، فهذا لا شك أنه لا يشرع فعله. لكن إذا كانت العمامة لفة أو لفتين وأراد أن يصلحها فلا بأس إن شاء الله. كذلك لا ينبغي للإنسان، خصوصا إذا كان يعني ممن يلبس الغترة والعقال وهو يريد أن يصلح العقال ويريد أن يصلح الغترة ويوضب هذه التعرجات التي تكون في الغترة بحيث تكون على أحسن حال، كل هذا لا شك من عمل الشيطان، وكل هذا مما ينقص من صلاة العبد. وينبغي للإنسان قبل الصلاة يهيئ نفسه، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيهيئ نفسه ويصلحها ويرتبها قبل الدخول في الصلاة. فإذا دخل في الصلاة اشتغل بالصلاة واشتغل بأعمال الصلاة واشتغل بمناجات الرب واشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والتدبر والتمعن والدعاء، بحيث إنه لا يهتم بهذه الأمور. لكن لو حدث شيء من ذلك عرضا فلا بأس إن شاء الله. قال حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها. هذا الحديث كما قلت إن بعض الفقهاء نازع في فهمه، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، والذي يعني يتحرك كانت أمامة وليس النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا رأت النبي ركع وكانت هي قد استألفته يعني لا تهاب منه، فإذا ركع تعلقت به حتى تجلس على إيه؟ على عاتقه. أو إذا سجد وأراد النهوض تعلقت وجلست على عاتقه ثم قام ونهض بها، يعني ما كان النبي هو الذي يضعها وهو الذي يحملها، وإنما كانت هي التي تفعل ذلك فمتحرك هي لا هو. وهذا تكلف في الفهم، فإن الأحاديث تقول كان إذا ركع وضعها. يقول الإمام الشوكاني: أنا في أول الأمر كنت أميل إلى هذا الرأي الذي يقول إن التحرك كان منها لا منه، لكن جاءت النصوص صريحة في أنه إذا قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها. سلمنا أن الحمل يكون منها من واسطة التعلق، وهذا الأمر قد حدث من غير إمامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه يوما من الأيام وإذا بالحسن أو الحسين، وأشهر الروايات على أنه الحسين رضي الله تعالى عنه يقول جاء فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فما كان منه إلا أن ارتقى على ظهره ركب على ظهره وارتحل يعني جعله كالراحلة. وهذا الأمر ليس مستغربا على الحسين لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلاعبهما في بيته يحملهم على ظهره كالراحلة فيقول وبعد أن يركب على ظهره يقول نعم العدلين أنتما ونعم الجمل جملكما هكذا يداعبهما النبي عليه الصلاة والسلام نعم الجمل جملكما ونعم العدلين أنتما يحملهما على ظهره. فإذا رأي هذه الحالة يسهل عليهم أن يرتقوا على ظهره. فجاء دخل النبي يصلي إماما في المسجد فجاء الحسين وارتحل ركب على ظهره فأطال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود واستغرب الناس من إطالة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من الصلاة سألوه إنك فعلت شيئا لماذا أطلت السجود؟ ما كان الناس يعني في صلاتهم يستخفون بها وما أثر أن أحدا منهم رفع رأسه يستجلي الأمر لماذا النبي أطال الصلاة ولكنهم هم يتبعونه في صلاته وهم يقتدون به. فلما أطال السجود أطالوا وبعد فرغ من الصلاة سألوه لقد أطلت سجودك؟ قال نعم لقد ارتحلني ابني يعني لما كان ساجدا يقول ارتحلني ابني يعني ركب على ظهري كالراحلة فكرهت أن أعجله يعني ما أحببت أن أستعجله تركته يأخذ راحته يرتحل حتى يعني إذا ما مل تركني ومشى. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الفعل الذي فعله يقول أخذ منه بعض الفقهاء قالوا إن أمامة هي التي كانت تفعل ذلك يعني هي كانت بجنبه فإذا سجد وهم بالقيام تعلقت به حتى تجلس على كتفه ثم ينهض بها. قالوا إن كان هذا قد وقع في الحمل يعني هذا لو سلمنا بأنه يجوز عند حملها لكن هل كانت أمامة أيضا تقفز من عنقه إلى الأرض عند الركوع والسجود؟ هذا أمر مستحيل وأمر مستبعد وإنما كان الذي يحملها ويضعها هو النبي صلى الله عليه وسلم. فما أراد الفقهاء أن يفروا منه في الحمل وقعوا فيه في الوضع. ولذلك يقول الشوكاني كنت أميل إلى ما مال إليه الفقهاء من أن هذا الحمل كان منها لكن وجدت أن هذا الحكم لا ينطبق في الوضع فعرفت أن المسألة إنما كانت عملا يسيرا رخص فيه والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله ولا يراه منافيا للصلاة. قال وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها وهو يرد تأويل الخطابي حيث قال يشبه أن تكون الصبية قد ألفته فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال ويرد أيضا قول ابن دقيق العيد إن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل لأننا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله يعني يقول حمل فلان كذا يقول هذا اللفظ يجوز إطلاقه على الحقيقة وعلى المجاز، لكن هذا القول إن صح في حملة فإنه لا يصح في وضع، بخلاف وضع فعلى هذا فالفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم هو الواضح هو الوضع للرفع، حمل ذلك على أنه في النافلة لا في الفريضة، واستبعده المازري وعياض وابن القاسم، يعني استبعدوا أن يكون ذلك في النافلة لا الفريضة. قال المازري إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، يعني ردوا على الإمام مالك قوله إن هذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة النافلة، قالوا هذا مستبعد لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي بالناس إماما في صلوات النوافل باستثناء صلاة التراويح التي صلى بهم يوما أو يومين أو ثلاثة ثم اعتزل، وباستثناء الصلاة التي كان يصليها في بيته فإنه كان يصلي من الليل وأحيانا يأتي بعض الصحابة ويأتمون به كما فعل ابن عباس يوم أن بات في بيت خالته ميمونة، فلما قام النبي إلى الصلاة قام عن يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأداره عن يمينه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرخص لعبد الله ابن مسعود أن يأتي ويصلي معه، وأخبره أن إذنه يعني يسمح له بالدخول إذا رأى زوال النبي عليه الصلاة والسلام من خلاف يعني من وراء الستر، وكان يرخص لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يدخل ويصلي معه بالليل، لكن إذنه أن يتنحنح له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كانوا ربما يدخلون ويصلون معه. وأما أن يخرج إلى المسجد وأن يخرج إلى المحراب وأن يصلي بالناس في النوافل فهذا غير معهود، ولذلك تفسيره وحمل الإمام مالك لهذه الصلاة صلاة النبي بأمامة على أنها من النافلة قالوا هذا أمر مستبعد. ونلاحظ أن الذين ردوا على الإمام مالك رحمه الله هم المازري وعياض وابن القاسم وكلهم من أئمة المالكية. قال المازري إمامته بالناس في النافلة ليست بمعهودة، وأصرح من هذا ما أخرجه أبو داود بلفظ بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال إلى الصلاة، يعني إما إلى صلاة الظهر أو العصر، إذ خرج علينا وأمامة على عاتقه فقام في مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكبرنا وهي في مكانها. فهذا نص صريح في أن الصلاة كانت فريضة لا إيه؟ لا نافل. قال وروى أشهب وعبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، وهذا أيضا برضو أحد التأويلات، قالوا إذا كان الإنسان مضطر وكان ذمة ضرورة ويخشى أن يترتب عليها فساد أكبر منها لا بأس بحمل الطفل في الصلاة في صلاة الفريضة، وما ضرورة النبي في ذلك؟ فأمامة ليست يعني ابنته، نعم هي بنت ابنته، وكان يمكن من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم بهذه المؤونة، ولكنها رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيته ولأطفالهم، فإنه كان يحبهم وكان يشفق عليهم وكان يعطف عليهم. أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب مرة على المنبر يخطب للجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب لصلاة الجمعة ماذا يحدث؟ تحمر عيناه ويرتفع صوته كأنه منذر جيش يقول لهم صبحكم ومساكم. ومع ذلك كان في عز الخطبة يخطب، وإذا به يرى ابنه الحسن. هذا الحسن جاء وعليه إزار ورداء وهو يتعثر في إزاره بين الصفوف يقوم ويسقط، وكان طفلا صغيرا يعني في سن التمييز أو دونها. ماذا حدث؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وأخذ بيد الطفل وأصعده معه المنبر وقال للناس: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذه معجزة ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبال بها أحد من الناس، لكن لما جاء وقتها وحدث ما حدث وتنازل الحسن رضي الله تعالى عن الخلافة، خلافة الدنيا كلها، تنازل بها لمين؟ لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، من أجل أن يحقن دماء المسلمين. وأحس الناس وقدروا وعرفوا سيادته، وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من هذه القصة أن النبي قطع الخطبة ونزل رأفة بهذا الطفل الصغير، فلا يستغرب منه عليه الصلاة والسلام ذلك. وقول المالكية إن هذا للضرورة، نقول: أي ضرورة في هذا؟ والضرورة إنما تكون في الأمر المضطر. قالوا: لأن النبي ربما ما وجد أحد في البيت يرعى زينب، ولذلك أخرجها معه. وهذا يعني أيضا تكلف في التأويل، فإن النبي إنما فعل ذلك للجواز، ليدل الناس على أن هذا جائز. واليوم نحن في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة إلى إحياء هذه السنة، فكم ندخل في الصلاة ونسمع صريخ الأطفال، والأم أحيانا تصلي في البيت وطفلها بجانبها يصرخ وتتركه، ولكنها تصلي كنقر الغراب، لا تدري ماذا تقرأ وما تدري ماذا تسبح، لأن قلبها في الحقيقة متعلق بالطفل. ولو أنها فعلت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال، يقول: وروى أشهب عبد الله بن نافع عن مالك أن ذلك للضرورة، حيث لم يجد من يكفيه أمرها. وقال بعض أصحابه: لأنه لو تركها لبكت وشغلته أكثر من شغلته بحملها. وفرق بعض أصحابه يعني المالكية بين الفريضة والنافلة، وقال الباجي وهو الإمام الذي شرح كتاب الموطأ في كتابه المسمى بالمنتقى، يقول: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، يعني إن وجد من يتكفل بشأن الطفلة فلا يجوز له أن يحملها وهو في صلاة الفريضة. وهذا القول كما يقول الفقهاء فيه تقديم بين يدي قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي إنما حملها في الفريضة، ولا يجوز لإنسان أن يقول مثل هذا، يقول: إن وجد من يكفيه أمرها جاز في النافلة دون الفريضة، وإن لم يجوز يجد جاز يعني في الفريضة. وهذا التفريق لا مبرر له، فإن النبي إنما فعل ذلك في الفريضة لا في النافلة. وقال القرطبي وروى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. قال الحافظ روى ذلك عنه الإسماعيلي لكنه غير صريح. وقال ابن عبد البر لعل الحديث منسوخ بتحريم العمل في الاشتغال في الصلاة. يقول الإمام الشوكاني وتعقب يعني هذا القول من هؤلاء الأئمة والذين ما قالوه إلا التزاما بكلام الإمام، يقول وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، يعني بعد أن قال النبي هذه المقالة فعل هذا الفعل، فدل ذلك على أن هذا الفعل إنما فعله عليه الصلاة والسلام بعد قوله إن في الصلاة شغلا. فحديث إن في الصلاة شغلا لا يصلح أن يكون ناسخا لهذه القضية. قال وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة قطعا، يعني بمدة طويلة. قاله الحافظ يعني ابن حجر. وقال القاضي عياض إذ إن ذلك كان من خصائصه، وهذا أيضا تأويل من التأويلات، يعني هذا الحكم كان خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولعل القاضي عياض إنما تلمس هذا العذر لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله إني لا أدخل في الصلاة وأنا ناوي أن أطيل، فإذا سمعت بكاء الصبي خففت من صلاتي إشفاقا على إيه؟ على أمه. يعني كان الأولى أو كان من الممكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم والدة ذلك الطفل أن تحمله في الصلاة، فلما لم يأمر وخفف دل ذلك على أن هذا من خصوصياته. لكن الفقهاء قالوا الخصوصية لا بد أن ينص عليها، ويقال أن هذا مما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم أنها محل تأسٍ، لأن الله تعالى يقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو الأصل، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا ولم يقل إن هذا خاص بي فالأصل أنه فعل عام يتأسى به، وهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم من حمله أمامة في هذا الحديث لم يرد أنه قال هو خاص بي، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه من خصائصي. ولذلك قول القاضي عياض إن هذا من خصائصه يعني يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر. قال وقال القاضي عياض إن ذلك كان من خصائصه، ورد يعني هذا القول من القاضي عياض بأن الأصل عدم الاختصاص. قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات، ولو سألنا أين يقول النووي هذا المقال، ها؟ في شرح صحيح مسلم، لأن الحديث كما مر معنا متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. والإمام النووي شرح كتاب مسلم، ولذلك هو يتعقب القاضي عياض وغيره. قال النووي بعد أن ذكر هذه التأويلات وكل ذلك دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة. إذن فلا موجب لهذه التأويلات. والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت، يعني إذا كانت كثيرة متفرقة أو كانت قليلة لا تبطل. ودلائل الشرع يعني والأدلة الواردة في الشرع متظاهرة يعني كثيرة على ذلك. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك يعني من حمله أمامة في الصلاة لبيان الجواز. انتهى كلام الإمام النووي، ولا شك إنه كلام جيد. نعم. إيه لكنهم ليسوا بأتقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أتقانا لله وأخشانا لله وفعل ذلك، فهل نكون نحن أكثر منه تقوى وأكثر منه احتياط؟ ها؟ هذا أمر لا ينبغي أن يقال. قال الحافظ وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال، يعني على أن الأعمال التي حدثت فيه والحركات التي وقعت فيه من غير فعل الصلاة ليست متتابعة، ما دامت متفرقة ونحن قد قدرناها في كل ركعة حركتين وضع وحمل، ها؟ ولذلك هي يسيرة. قال وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوال لوجود الطمأنينة في أركان الصلاة. قال ومن فوائد هذا الحديث جواز إدخال الصبيان المساجد، وسيأتي الكلام على ذلك، وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء، لأن النبي كان يحمل أمامة ويضعها. وهذا فيه رد على أهل الظاهر الذين يقولون بأن مس المرأة وإن كانت صغيرة ينقض الوضوء سواء كانت محرما أو غير محرم. قالوا لأن الله يقول أو لامستم النساء، والنساء اسم لكل أنثى صغيرة كانت أو كبيرة، أجنبية كانت أو إيه أو محرما. وهذا القول مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة في الصلاة يحملها ويضعها، والحمل والوضع يستلزم أن يمسها، فلو كان يمس الأنثى ينقض الوضوء لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قد أكمل صلاته وما أذر أنه أعادها، ولا قال إنه صلاتي قد انتقضت، فهو دليل على أن وضوءه باق. وهذا الحكم خاص، وقوله تعالى أو لامستم النساء كما حمله جمهور الفقهاء على أن المراد بالملامسة الملامسة المقتضية للشهوة، يعني مس المرأة بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. أما لو صادف أن التمست يد الرجل بيد امرأة ولو كانت أجنبية بغير قصد فهذا لا ينقض الوضوء. وقد مر معنا هذا الموضوع، نقض الوضوء بمس المرأة، وأن فيه ثلاثة أحكام ثلاثة آراء، طرفان وواسطة. أما الطرف الأول وهو ما ذهب إليه الظاهرية والإمام الشافعي رحمه الله من أن المس ينقض الوضوء سواء كان بقصد أو بغير قصد، وقد عرفنا من رأي الظاهرية سواء كانت المرأة أجنبية أو كانت إيه أو كانت محرما كبيرة أو صغيرة. والطرف الثاني هو ما ذهب إليه الحنفية من أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض الوضوء. وإنما المراد بالملامسة إنما هي المواقعة لللمس. والجمهور وهو مذهب الحنابلة والمالكية والحنابلة والمالكية وكثير من العلماء على أن المس الناقض للوضوء ما كان عن شهوة. أما ما لم يكن عن شهوة فهذا لا أثر فيه ولله الحمد. قال: ومن فوائده وأن مس الصغيرة لا ينتقض به الوضوء، وأن الظاهر طهارة ثياب من لا يحترز من النجاسة كالأطفال. وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يكون ذلك وقع حال التنظيف لأن حكايات الأحوال لا عموم لها. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.